وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم
نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في القرآن العظيم يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول بعض السلف إن هذه الآية ابتلاء من الله جل وعلا لكل من ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كل إنسان يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام تأتي هذه الآية ابتلاء من الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علامة محبة العبد لربه جل وعلا هو أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرته. نحن في هذه المجالس المباركة التي نتحدث فيها عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونتحدث فيها عن مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، ونتحدث فيها عن صبره وثباته ودعوته إلى الله جل وعلا، لتكون الأجيال مرتبطة ارتباطا وثيقا وتكون على صلة عظيمة بهذا الدين العظيم عن طريق معرفتها بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكننا نقول أيها الأحبة إن هذا الدين ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن فقط أن نبرهن عن محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام من خلال حديثنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جزء مهم لا يتجزأ من محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأهم من هذا أن تكون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واقعا عمليا يتجسد في حياتنا، في سلوكنا، في أقوالنا، في أفعالنا، في اعتقاداتنا، في علاقتنا مع الآخرين. يجب أن نكون في ذلك كله على وفق ما شرعه نبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. النبي عليه الصلاة والسلام يا سادة، بعد أن بدأ ينشر دعوته بين قبائل العرب، لم يبق قبيلة من القبائل التي تأم البيت إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس معهم ويحدثهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبذل دائما مع كل قوم يلتقي بهم ما في وسعه، لعل الله عز وجل أن يهدي أولئك القوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أحيانا أن تكون هداية هؤلاء القوم على يديه، وأن هؤلاء هم من يحملون رسالته. النبي عليه الصلاة والسلام في قرارة نفسه كان يتمنى أن أهل مكة، أهله وعشيرته، هم الذين دافعوا عنه وحملوا هذه الرسالة. كان يتوقع النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة بيحرة بن فراس هم الذين سيحملون هذه الرسالة، لكن هذا كله لم يتأتى، والأمر إذا أراده الله عز وجل قضاه. من القبائل العربية التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليها قبيلة ربيعة. وقبيلة ربيعة حينما جلس النبي صلى الله عليه وسلم معهم، كان هناك حديث طويل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قبيلة ربيعة وبين أبي بكر رضي الله عنه الذي كان يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم. لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم معهم قال لهم، قال مفروق، رجل يقال له مفروق وهو زعيم قبيلة ربيعة، قال: لعلك أخو قريش، لعلك النبي الذي نسمع به قال أبو بكر هو، فاستمعوا إليه. قال أخبرنا يا محمد إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم، وأن تحملوني لأبلغ دين الله جل وعلا. فقال له مفروق وإلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنون، ولا تقتلون أولادكم، ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. قالوا وإلى ما تدعو أيضا؟ قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال مفروق هذا كلام جميل، ولعل هانئ بن قبيصة أراد أن يشرك رجلا آخر له في هذا حديث. قال له هانئ بن قبيصة إنما ذكرت حسن، ولكننا نترك ديننا ودين آبائنا لجلسة جلسناها معك، إن هذا من العجلة وهذا من الزلة في الرأي، ولكن نعود إلى قومنا ونخبر كبراءنا فيستمعون إلينا ونستمع إليهم. ولعل المثنى بن حارثة له رأي في هذا، فتحدث المثنى بن حارثة وقال ما دعوت إليه حسن، ولكننا بين أمرين، بين العرب وبين بلاد فارس. قال له النبي صلى الله عليه وسلم صف لي الأمر، ما الخبر؟ قال إننا نزلنا بأرض لنا مع العرب فيها قتال، ولنا مع الفرس فيها معاهدة، وإن هذا الدين الذي تدعو إليه لا تقبله الملوك، لأنه يهز عرشهم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يريدون هذا الأمر، وبيننا وبينهم معاهدة، فإن أردت أن نمنعك من جهة العرب فعلنا، وأما من جهة الفرس فلا نعرف في ذلك أمرا حتى الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين ما ينفع نأخذ الدين بالتقسيط، نأخذ جزء ونترك جزء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بل تحملوني لأبلغ دين الله جل وعلا. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو نصركم الله جل وعلا أتتبعونني على ديني؟ قالوا بعد أن نقاتلهم ننظر في هذا الأمر. وهكذا عرض النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. هؤلاء الزعماء الثلاثة مفروق وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة كانوا يعلمون أن أخذ هذا الدين معناه مفارقة العرب، ومعناه أن يعاد الآخرون، لأنه سيدعو إلى دين الله عز وجل. ودعوة الناس إلى إفراد الله جل وعلا بالوحدانية يهدد زعامات كثيرة ترى أن في عبادة غير الله جل وعلا نصر وتمكين لهم، فكان واضحا أنه لا يستطيع أن يحمل هذا الدين أمام الغرب، لكنه يستطيع أن يدافع عنه أمام العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، نأخذ هذا الدين بشكل كامل. ويستمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته الآخرين إلى دين الله جل وعلا. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يسير إذ رأى ووجد قوما من أهل المدينة من بني عبد الأشهل أتوا إلى مكة يبحثون من يعينهم في قتال الخزرج، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو تسمعون أمرا غير ذلك؟ قالوا وما هو؟ عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الإسلام، فكأنهم استحسنوه، فقال إياس بن معاذ والله هذا الأمر أفضل مما أتينا إليه، فضربه أحد كبرائهم. ثم عادوا إلى المدينة وحدثت قضية بعاث والتي ذهبت فيها دماء كثيرة. لما كان العام التالي التقى النبي صلى الله عليه وسلم بستة نفر من الخزرج، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الإسلام، فقال النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام لهؤلاء الخزرج استمعوا إلي. عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم دعوته، وعرض عليهم كلام الله وكلامه عليه الصلاة والسلام، فكأنهم استحسنوا الأمر، فقال بعضهم لبعض تعلمون يا قوم والله إنه النبي الذي تتهددكم به اليهود. وكان من رحمة الله جل وعلا بأهل المدينة من أهل يثرب أنهم كانوا يعيشون مع اليهود، واليهود أهل كتاب، وكانوا يعلمون أن نبيا يبعث في آخر الزمان وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون لأهل المدينة من العرب: سيأتي زمان يخرج فيه نبي نقاتلكم وإياه، نقاتلكم معه حتى نهلككم كما أهلك الله عز وجل عاد وإرم، فقالوا عليكم به قبل أن تظفر به يهود. فآمنوا بالله وأذعنوا وانقادوا لمحمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. وعدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتقوا به في العام القادم، السنة القابلة. ففي العام القابل وفي موسم الحج يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع 12 رجلا من الأنصار من المدينة الذين أتوا ليبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. يبايعونه على ماذا؟ قال العلماء: بايعوه وفق بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في عام الفتح، بايعوه على ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا، ولا يقتلوا أولادهم، ولا يزنون، ولا يأتون ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، فمن وفى ذلك فأجره على الله، ومن أنقص من ذلك شيء فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى. تمت البيعة بهذه الأمور، وانصرف أهل المدينة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى طيبة الطيبة، إلى يثرب، لتعليم الناس ودعوتهم إلى دين الله جل وعلا. بدأ الناس في الدعوة إلى الله. وهنا يأتي ملحظ في غاية الأهمية: النبي صلى الله عليه وسلم حينما بايعه هؤلاء القوم لم يبايعهم على الجهاد، لم يبايعهم على القتال مباشرة، وإنما بايعهم على جهاد أنفسهم. وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن تكون أنفسهم قوية وإيمانهم عظيم بالله جل وعلا، لأنه بقدر إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وانتصارهم على أنفسهم يكون انتصارهم على أعدائهم، كما أخبرنا نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سار النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس يدعوهم إلى الله جل وعلا. طلب أهل المدينة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم معلما وهاديا يعلمهم كلام الله جل وعلا ويدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير، وكان مصعب رضي الله عنه وأرضاه يلقب بالقارئ. قصة مصعب رضي الله عنه من القصص العظيمة التي تدل على تأثر القلب بالإيمان وكيف يغير صاحبه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. القلب إذا تغير بالإيمان وتغير بالإسلام وتحسنت سلوكه بالقرآن فإنه يفعل الأعاجيب، كما بيّن ذلك العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير. ذهب مصعب بن عمير وكان أول سفير للإسلام يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم، يمثل النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الآخرين إلى دين الله جل وعلا. علم الناس وأرشدهم وفقههم، فلم يبق دار من دور الأنصار ولا منزل من منازل بني عبد الأشهل إلا وهم يتحدثون عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. لقد أبلى مصعب بن عمير بلاء عظيما في دعوة الآخرين إلى دين الله جل وعلا. نحن لنا دين عظيم ولدينا رسالة كريمة وكبيرة من الله سبحانه وتعالى بها علينا، وهذا الدين إذا أحسننا عرضه للآخرين سيكون التأثر كبيرا عليهم. نحن نحتاج أن نقدم الدين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يحدث الآن؟ كل واحد يريد أن يقدم الدين برأيه وبفكره وبهواه بعيدا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لقد استطاع مصعب بن عمير رضي الله عنه أن يكون نعم السفير في دعوة الآخرين إلى الإسلام، وأن يكون نعم الداعية الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. هو رجل صالح في نفسه، مصلح للآخرين، أثر الدين والعبادة تظهر على قسمات وجهه، تظهر في تعامله مع الآخرين، الرحمة في قلبه اكتسبها من النبي صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا الذي نريد أن نقوله أيها الإخوة، هذا الدين العظيم الذي بعث الله جل وعلا به محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، لو استطعنا أن نقدمه للآخرين كما أمر النبي الكريم صلوات الله عليه وسلامه، سنجد أثر هذا الدين وأثر هذه الدعوة في أعداد كبيرة من الناس. ولكن للأسف أننا لا نجد أحيانا هذا التأثير والأثر، إما بسبب ضعف إيمان الداعي إلى الله جل وعلا، أو بسبب عدم سيره على منهج محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. إن قصة إرسال مصعب بن عمير القارئ المعلم السفير إلى أهل المدينة قصة تحتاج أن نقف معها كثيرا، ولعلنا بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة نقدم لكم كيف استطاع مصعب بن عمير رضي الله عنه حينما حمل راية الدعوة إلى الله أن يعلم الناس ويرشدهم، وأن يكون له الأثر العظيم والعميق في قلوب الأنصار من أهل المدينة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من الدعاة إلى هذا الدين العظيم، إنه جواد كريم. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.